الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كأننا ينبغي في نهاية حديثنا عن الهيئة والمادة في المشتق أن نشير إلى بعض الأمور التي تحصلت مما سبق وبعض المناقشات. الأمر الأول، أننا عرفنا أن الهيئة التحليلية في المشتقات على شكلين، يكون لها موقفان. الشكل الأول أن تكون الهيئة التحليلية منفعلة وليست بفاعلة، وذلك في المشتقات التي هي محط أنظار المشهور كاسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك، فإنها إنما تختلف فيما بينها بتأثير الذات وليس بتأثير النسبة. أما النسبة فتبقى ذات معنى عام لا حاجة إلى تحديده، لأن الذات بعد أن كانت مطعمة ومتضمنة بمعنى الفاعلية والمفعولية وأضرابها كفى ذلك عن دالين على ذلك، لا نحتاج إلى دال آخر يدل عليه. فالنسبة لا حاجة إلى أن نقول بدلالتها على الفاعلية أو المفعولية إلى جنب دلالة الذات على ذلك. فمن هذه الناحية، حيث أنه لا دليل على أو لا حاجة إلى دلالتها على ذلك، فمن الأرجح أنها تبقى خاما، تبقى نسبة عامة المدلول، مجرد نسبة عقلية بين شنو؟ بين الذات والحدث الذي هو مدلول المعدة. نعم تكون منفعلة، يعني شنو؟ أي منفعلة بدلالة الذات، يعني أن معنى الفاعلية الموجود في اسم الفاعل ومعنى المفعولية الموجود في اسم المفعول منسوب إلى الذات بالعنوان الأولي ومنسوب إلى النسبة بالعنوان الثانوي، فالنسبة تكتسب المعنى من الذات لا أنها لها معنى مستقل عن الذات، لأن هذا مما عرفنا أنه لا حاجة إليه. الشكل الثاني أن تكون فاعلة، أن تكون النسبة التحليلية فاعلة، وذلك في المشتقات التي أشرنا إليها، وهي شنو؟ وهي الصفة المشبهة وصيغة المبالغة، إذ لا يكفي في المعنى المستفاد من هذين المشتقين دال واحد هو الذات، لأن هذا الدال إنما يدل على الذات الفاعلة أو على الذات المنفعلة، ويبقى مع ذلك بقية لا دال عليها، وهو الدوام والاستمرار بالصفة المشبهة أو التركيز والمبالغة في صيغة المبالغة. حينئذ هذا في الأرجح عرفا أنه منسوب إلى النسبة، أنه معنى النسبة، فعندنا هنا إلى جنب معنى الحدث الأصلي معنيان، أحدهما معنى الفاعلية أو المفعولية، والثاني هذا الطعم الجديد وهو الاستمرار أو التركيز أو نحو ذلك مما يفهم عرفا. فعندنا مدلولان يحتاج إلى دالين، وليس الأمر كاسم الفاعل واسم المفعول أنه يكتفى به بدال واحد. فمن هذه الناحية يكون للنسبة دلالة زائدا على شنو؟ على دلالة الذات لا محالة. لك نحن قلنا أن كلا من الذات والنسبة تندك وتندمج وتندرج في الذات والنسبة الموجودة في الجمل الحملية التامة أو في الجمل الناقصة. حينئذ إذا ضمننا هذه الفكرة إلى الفكرة التي الآن قررناها، لأن مشهور الأصوليين مثلا إذا قال بالتركيب يقول أن هناك ذات إجمالية موجودة ما عليه فاعلة مفعولة أي شيء مكانية زمانية، هذه الذات تندمج في زيد حينما نقول زيد عالم انتهينا. لا، يبدو أن المسألة أدق من ذلك، أن هذه الذات فاعلة فتندمج وتندرج في زيد، والنسبة أيضا فاعلة أحيانا كما في الصفة المشبهة وصيغ المبالغة، فتندرج وتندمج في النسبة التامة أو في النسبة الناقصة في قولنا زيد عالم أو زيد العالم. حينئذ أنا الذي أفهمه كما يلي، أن الذات الفاعلة إذا اندرجت واندمجت واندكت في الذات التي هي الموضوع وهو زيد يصبح زيد هو الفاعل كما هو، بل بيننا وبين الله وإن سميناه مبتدأ ولكنه فاعل للعلم وفاعل للهندسة في مهندس وإلى قريب، وفاعل للدخول في داخل ونحو ذلك من الأمور. إذن فالذات الفاعلة هو شنو؟ هو هذا. وفي الحقيقة إنما هيئت الذات الإجمالية الفاعلة وطعمت بالفاعلية لأجل أن تفيدنا الانطباق على هذه الذات وليس تعبدا، وإنما له يعني نتيجة عملية وعرفية صحيحة. فهذا كأنه مما لا أشكال. نأتي إلى اندكاك النسبة في النسبة. هنا لو كانت النسبتان لا معنى لهما من قبيل زيد عالمون، النسبة التامة في الجملة التامة وهو قولنا زيد عالم ليست مطعمة بشيء، وكذلك في عالم النسبة التحليلية الموجودة في المشتق غير مطعمة بشيء، فتندرج النسبة التحليلية في النسبة التامة ولا يبقى إلا الحمل التام أو النسبة التامة. هذا هو، هذا أيضا ينبغي أن يكون واضح. ولكن إذا كان إحدى النسبتين لها معنى والأخرى لا معنى لها، إحدى النسبتين مطعمة والأخرى غير مطعمة، فتكتسب النسبة غير المطعمة طعم النسبة المطعمة بطبيعة الحال، تكون بمنزلة القرينة المتصلة عليها في الحقيقة حينما نقول زيد كريم أو زيد حسن أو زيد فعال نحو ذلك من الأمور. كل ما في الأمر أننا نلاحظ طبعا، وهذا ليس فيه مزيد إشكال، أن النسبة الأقوى هي الخام، هي التي لا معنى لها. النسبة الأقوى ما هي؟ هي النسبة في الجملة التامة، لم تطعم بفاعل ولا باستمرار ولا بتركيز ولا بمبالغة، وإنما النسبة التحليلية هي التي طعمت، وهي الطرف الأضعف عرفا والأقل التفاتا إليها بطبيعة الحال. فإذا اندرجت واندمجت هذه النسبة ذات المعنى في النسبة التامة التي ليس لها معنى، اكتسبت النسبة التامة قرينية متصلة على المعنى. فبحسب فهمي أن النسبة التحليلية كأنها تزول، ولكن يبقى معناها، لأنها في الحقيقة تندك وتندرج لا أنها تنعدم. هذا لاحظوا. فإذا عدمت نعم يزول معناها، يعني انعداما فلسفيا لو صح التعبير لا وجود لها أصلا، إذن لا وجود للمعنى، لأنه لا وجود للدال، إذن لا وجود للمدلول. لكن لا، هي تندمج لا أنها تنعدم، فهي موجودة فيبقى معناها ملحوظا، لكنه واقعها غير ملحوظ ومندرج ومندمج في النسبة التامة أو في النسبة الناقصة في قولنا زيد العالم. الأمر الثاني محاولة لأجل مناقشة ما قد يستفاد أو ما يستفاد من كلمات بعض الفقهاء من أن الدال على النسبة في المشتق المركب الذي فرضنا تركبه كما هو الصحيح، الدال على النسبة هو الهيئات. زين، فما الدال على الذات؟ طبعا كأطروحة قلنا أن الدال على الذات هو المشتق. الآن فيه احتمالان الدال على الذات. الاحتمال الأول أن الدال على الذات هو الهيئة التحليلية، لأن المشتق فيه هيئتان، هيئة لفظية هي صيغة فاعل، وهيئة تحليلية بين الهيئة والمادة، بين الهيئة والحدث. فإذا كانت الهيئة الرئيسية التي هي صيغة فاعل بالمثال هي الدالة على الهيئة، على معنى الهيئة والتي تندرج وتندمج في الجملة التامة، فما الدال على الذات؟ زين، المادة دالة على أصل الحدث المصدري، الذات منين راح نجيبها؟ لا يوجد هناك ثالث إلا النسبة التحليلية. هنا في الحقيقة نقطة قوة ونقطة ضعف. أما نقطة القوة التي حصلها بعض الفقهاء، وهو أنه رأى أنه ليس من المناسب عرفا أو عقلا دلالة الهيئة على الذات كما أنا زعمت في الوجه المختار، وإنما أن الهيئة معنى حرفي، فلا بد أن تدل على معنى الهيئة ولا أنها تدل على شنو؟ على الذات. من هذه الناحية ممنوع. إذن فأعطى الهيئة معناها المناسب. بعض الفقراء واما نقطة ضعفي ان الذات المدلولة للهيئة التحليلية كما صار معلوما انه يلزم من ذلك ان الذات المدلولة للهيئة التحليلية اصبح امرها اشد بلاء. اولا اننا اذا قلنا ان الهيئات لا يناسب ان تدل على الذوات فهذا لا يفرق بين ان تكون هي الهيئة الاصلية وهي هيئة فاعل او الهيئة التحليلية كلها معاني حرفية. فكيف ان الهيئة الاصلية بليه لا تدل على الذات واما الهيئة التحليلية فتدل على الذات؟ هذا من خطر القول. اذا كانت الهيئات كلها ممنوع ان تدل على الذات وخلاف الذوق العرفي وخلاف الاطمئنان العرفي اذا لا هذه دالة على الذات ولا هذه دالة على الذات. بل الامر اكثر من ذلك لان الذات على اهميتها النسبية صار الدال عليها اردأ لا أقل أننا ننسبها إلى الهيئة الأقوى والأهم والأكثر لحاظا عرفا. لا، نحن نقلناها من الهيئة الأهم إلى الهيئة الأردأ. ماذا فعلنا؟ إذا لم نفعل شيء معناته أنه إذا تنزلنا وقبلنا أن شيئا من الهيئات دال على الذات فليس الهيئة الأردأ وإنما الهيئة الأهم وهو الذي قلناه في الحقيقة وليس شيئاً آخر. الاحتمال الآخر بالدلالة على الذات ما سبق وهو ما سبق شنو؟ ما سبق أي ما سبقت نسبته إلى بعض الفقهاء من أن الدال على الحدث هو المادة والدال على الهيئة هو الهيئة اللفظية والدال على الذات هو مجموع المشتق. هذا لاحظوا هذا ماذا إشكاله؟ في الحقيقة هذا يواجه لعله عددا من الإشكالات. أولا يلزم تعدد وضع المشتق لأن دلالة المشتق على الذات لا بد دلالة وضعية قابل أنها دلالة عقلية خب أكيد لا ولا طبيعية ولا طبيعية ولا أي شيء من هذا القبيل وإنما هي دلالة وضعية لفظ يدل على معنى بدرجة من درجات الدلالة. فهذا المعنى الوضعي لا بد له من وضع والمفروض أن المشتق وضع لمعناه الأصلي. فهل هذا وضع ثاني؟ هل نستطيع أن نلتزم هنا بوضعين؟ بالأخرى تعدد الوضع محذور وكلما ذكرنا وجها تحقيقيا في تقليل عدد الأوضاع تكون أحسن. أن المشتق حينما يكون محمولا مثلا خبرا أو فاعلا أو نحو ذلك حينما يكون مسندا ماذا قلنا فيه؟ قلنا أن معنى الهيئة التحليلية يندرج ويندمج في الهيئة الجملية التامة أو الناقصة لكن هذا إنما يتم في الهيئة التحليلية لا في الهيئة الأصلية التي هي هيئة فاعل. لأن الهيئة التحديدية بما هي في وضعها وخلقتها لو صح التعبير قابلة للغفلة عنها وإسقاطها عن نظر الاعتبار بما أنها ضعيفة وتحليلية. وأما إذا لاحظنا الهيئة شنو الأصلية فحينئذ غير قابلة للاندكاك والاندراج، غير قابلة للغفلة عنها عرفا وإسقاطها عن نظر الاعتبار، وإنما تبقى ملحوظة. حينئذ إن قلنا أن الهيئة التحليلية غير مدلولة للهيئة الأصلية كما قلنا فلا إشكال في ذلك، تبقى الهيئة الأصلية دالة على الذات والهيئة التحليلية مدلولة بدال آخر فتدول عند الحامل، هذا إلى باب الشرع. لكن إذا قلنا بما قال بعض الفقهاء من أن الهيئة الأصلية وهو زنة فاعل مثلا هو الدال على الهيئة التحليلية، هنا كما الآن أشرت من الصعب أن نقول، من الصعب عرفا أن نقول ونستنتج هذه النتيجة وهو اندكاك الهيئة الأصلية في الجملة التامة. لا، حينما نقول زيد عالم فهيئة الجملة التامة محفوظ وجانب الهيئة الأصلية أيضا محفوظ وهو زنة فاعل محفوظ وملحوظ كلاهما طبعا. فمن هذه الناحية لا نستطيع أن نقول باندراج مدلول هيئة فاعل الذي هو الهيئة التحليلية بالهيئة التامة في الجملة أو في الحمل الأصلي، فإذا لم نستطع أن نقول ذلك إذن اجتمعت هيئتان ما بين الموضوع الأصلي الذي هو زيد وما بين الحدث الذي هو مدلول المادة، في حين أنه لا شك أننا نحتاج إلى هيئة واحدة وليس إلى هيئتين. اجتمعت هيئتان، هي هيئة الحمل الذي نقول زيت عالم، وثانيا الهيئة التحليلية المدلولة لهيئة فاعل، في حين أنه لا نحتاج إلى ذلك بل نحتاج إلى هيئة واحدة، وهذه الهيئة الواحدة تتحصل فيما قلته أنا وهو شنو؟ وهو أنه واقعا وإن كانت هيئتين إلا أنهما بعد الاندكا يصبحان بمنزلة الهيئة الواحدة، وهذا يكفي. هذا أيضا من هذه الناحية. حسب فهمي أنه لا ينبغي أن يطول المطلب أكثر من ذلك، إن شاء الله في اليوم الآتي إذا بقيت الحياة ندخل في إرشادات الشيخ الأخون.